أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادسة، إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدول فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العدد. هذه المسألة هي المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه. يقول: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود، فهنا لا بد أن يقدر يعتبر بماذا؟ بهذه الأمور، لا بد من اعتبارهما أي العوضان بالكيل إن كان من المكيل، أو بالوزن إن كان من الموزون، أو بالعدد إن كان من المعدود. فلا يمكن لك أن تقدر المكيل بالوزن أو المعدود بالكيل، واضح، بل تقدره بالكيل إذا كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا من الكيل أو الوزن أو العدد. فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة إذا وإن تراضيا به، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة حاضرة وإن تراضيا به. مثلا قدر، أقول لك أشيل لك بهذا القدر أستعمله مكيالا، فأبيع لك 5 أكيال من هذا ب100 درهم مثلا، يقول لا يصح باعتبار أن هذا الكيل مجهول المقدار. نفس هذا الكيل كم يكيل بالمكيال المتعارف في السوق؟ المكيال المتعارف في السوق إذا استعملناه لا بأس، لكن أن نكيل مكيال مجهول فكأني أبيعك مقدارا مجهولا من الحنطة في النتيجة، واضح؟ يقول: كقطعة حاضرة وإن تراضيا به ولا الوزن المجهول. أقول لك سأعتمد على هذه الصخرة، أبيعك وزن هذه الصخرة من الحنطة ب10 دراهم، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة، وإن عرف قدرها تخمينا يقول والله هذه يمكن كيلو كيلو ونص هالحدود يعني وزنها بيجي، مع ذلك لا يصح. ليش؟ لأنها في النهاية أكو جهالة هنا. وإن عرف قدرها تخمينا ولا العدد المجهول، الكلام هو الكلام، ولا العدد المجهول بأن عول على ملء اليد، أقول ما تملأه اليد من البيض مثلا، هو كم تملأ اليد من البيض؟ لا ندري، لا ندري البيض اليد تحمل كم بيضة. أقول أبيعك 5 أكف من البيض، ولا العدد المجهول بأن عول على ملء اليد. يمكن تمثيل آخر أيضا للعدد المجهول غير الذي ذكره الشارع، يمكن التمثيل له بما لو كان شخصان مثلا يجهلان اللغة الفارسية مثلا، ويعرفان بأن الهزار مثلا عدد في اللغة الفارسية، فأقول لشخص أبيعك 5 هزارات مثلا من البيض، ملتفتين؟ بالنسبة لكلا الطرفين هو مجهول، أنا بالنسبة لي مجهول الهزار كم، وأنت بالنسبة لك الهزار مجهول كم، واضح؟ نعرف أنه عدد باللغة الفارسية أو السيد مثلا وهي 100. المراد أنه هنا جهالة، ولا العدد المجهول بأن عول على ملء اليد أو آلة يجهل ما تستمل عليه، ثم اعتبر العدد. فأقول لك أبيعك مثلا 5 هزارات من البيض مثلا ب1000 درهم، وسنسأل الفورس عن المقصود بالهزار. البيع حينما أوقعناه كان العدد مجهولا بالنسبة لنا، فهنا الإشكالية. يقول ولا العدد المجهول بأن عول على ملء اليد أو آلة يجهل ما تشتمل عليه، ثم اعتبر العدد به في البداية مثلا خب أو آلة يجهل ما تشتمل عليه، ثم اعتبر يعني قاس العدد به ليش للغرر المنهي عنه في ذلك كله. كل هذه الموارد تحتوي على عنصر وهو الغرر. فهنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم استدلوا بحديث النهي عن بيع الغرر، وهذا الحديث السيد الخوئي رحمة الله عليه رده سندا لضعفه، ورده دلالة باعتبار أن الغرر غير حاصل في كل مورد. متفقين؟ يختلف من مورد إلى مورد. في جملة من الموارد يعني يقول على فرض تسليمنا بسند الرواية فإن دلالتها أيضا محل تأمل، إذ أنه ليس كل مورد يكون الجهل موجود فيه بالمقدار هناك غرر. ليش؟ يقول لأن الغرر هو الخطر. واضح؟ الغرر هو الخطر. خب فلو أريتك مجموعة من اللآلئ في يدي يا شيخنا الشيخ حسين، لا تدري أنت أنها 7 أو 10 أو 20، لم تلتفت إليها عددا. نعم، أقول لك أبيعك إياها ب100 دينار، هي لو كانت 1 أو 2 لكانت تستحق هذا السعر. واضح؟ فهنا لو أقلمت على شرائها ب100 دينار بالنسبة إليك أنت مو بالنسبة إلي أنا، هل هذا بيع غرري؟ ليس بيعا غرريا، لأنك لم تقدم على الخطر. واضح؟ فالكثير من الموارد الواقع ينتفي فيها الغرر، لأن الغرر هو الخطر كما أشرنا. ولهذا يقول سيد الخوئي لا نسلم أن الغرر موجود في كل مورد. في بعض الموارد نعم يوجد غرر، بس مو كل مورد يوجد فيه ماذا؟ غرر. في حين أنتم تريدون أن تؤسسوا إلى قاعدة تجري في كل مورد، أنتم لم تقولوا المنهي عنه هو مجرد بيع الغرر، فإذا تحقق الغرر فالبيع منهي عنه، إذا لم يتحقق البيع غير إذا لم يتحقق الغرر فالبيع غير منهي عنه. لم تقولوا هكذا، قلتم الجهل بمقدار المثمن أي المبيع كيلا أو وزنا أو عددا يعني أن البيع غرري منهي عنه. أقول لا، هذا لا يعني ذاك. اتضح كلام سيد الخوئي؟ ثم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل بهذا الحكم، بأصل هذا الحكم في الجملة، واستدل عليه بروايات أخرى مثل الرواية 22721 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد. نعرض عن سند الشيخ الطوسي، واضح هو الاعتبار لكن فيه أكثر من طريق في نفس السند. يرويها الكريني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي، والسند معتبر. الحلبي عن الإمام الصادق طبعا. خب الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن حسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، ثم محمد بن أبي عمير له أكثر من طريق، عن سفيان بن صالح وحمار بن عثمان عن الحلبي، هذا طريق. وطريق آخر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مكان جميعا، أي الحلبي وابن مكان كليهما في هذه الرواية في نفس التهذيب يرويان عمن عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن الجوزي لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه. عندنا جوز كمية كبيرة لوري مثلا، أو مو شغلة واحدة قاعد يحسبه حبة حبة، مع أنه يباع بالعدد يعني الجوزة وغيره يعني احنا حين قد يختلف الامر من زمان الى زمان. احنا لا توجد رواية انه الجوز لابد ان يباع بالعدد، لا، احنا نتكلم في عرف معين في مجتمع معين هذا الجوز كان يباع بالعدد. فالسائل يسأل الامام يقول انه سئل الامام يعني عن الجوز لا نستطيع ان نعده لكثرته يعني، فيوكال بمكيال، نكيله بمكيال، نجيب مثلا زبيل كبير مثلا فنملأه من الجوز ونعد الجوز، نجد ان الجوز 100 جوزة مثلا، فبعد ذلك كل مرة نملأ هذا الزبيل مثلا ونعتبر هذا الزبيل بمقدار ماذا 100 جوزة، هل هذا فيه ضرر مع انه قد تزيد جوزة جوزتين او تنقص جوزة او جوزتين؟ هذا امر محتمل. يقول لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد. قال لا بأس به. خب هذه الرواية كيف يستدل بها السيد الخوي؟ والحال كيف يستدل بها السيد الخوي؟ والحال انها تجيز ان يباع المعدود بالكيل، بالعكس يعني. ممكن يا شيخ الشيخ حسين يقول السيد الخوي رحمة الله عليه هذه الرواية تكشف عن ارتكاز في ذهن السائل بأن البيع بالنسبة إلى المحدود لا يصح إلا بالعد، أن ما يباع بالعد لا، أن المحدود لا يباع إلا بالعد. واضح؟ هذا الارتكاز موجود في ذهن السائل ولا أحد يستطيع أن يشكل، فإن السائل كأنه متحرج من مثل هذا الأسلوب ويرى أن فيه خدشة أو إشكالية أو نحو ذلك. هذا الارتكاز الموجود في ذهن السائل الإمام سلام الله عليه أقره عليه، غاية ما هنالك قال مثل هذا العد إذا عددت مرة واحدة وكلت مرة واحدة وعددت بعد الكيل الأول فإنه التفاوت اليسير الموجود بعد ذلك يغتفر. فالتشكيم الشخصي الإمام سلام الله عليه أقر السائل وقال نعم كلامك في محله بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الارتكاز، لأنه لم يرجعه عن هذا الارتكاز. ما قال لا أصلا ما يشترط العد، فكأنه أقره على هذا. التفتون من وين الاستدلال؟ من إقرار الإمام سلام الله عليه لهذا السائل، وإن كان بعد ذلك الإمام أجاز حيث قال لا بأس. أجاز ماذا؟ أجاز أن يباع، أن يكال الكيل الأول ثم نقدر عليه، لكن هذا حكم آخر. أصل الارتكاز أقره الإمام سلام الله عليه، أصل الارتكاز أقره الإمام سلام الله عليه. خب نتعدى إلى بقية البيوع في الكيل والوزن، لأن الرواية جاية في شنو؟ في المعدود، لكن نتعدى إلى المثيل والموزون باعتبار القطع بعدم الخصوصية للمعدود هنا، نقطع بعدم الخصوصية مضافا إلى نصوص أخرى كثيرة استدل بها أيضا السيد الخوي وغيره، منها الرواية 22707 الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني ها ابتع مني من هذا العدل الآخر عدلا الأولى طعاما عدلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيلين فإن فيه مثل ما في الكأس الآخر الذي ابتع. قال لا يصلح إلا بكيل، قال لا يصلح إلا بكيل، وقال الإمام يعني وقال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفتان. هذا مما يكره من بيع الطعام. طبعا هناك اكثر من اشكال اورد على الرواية وقد دفعت هذه الاشكالات ان شاء الله تمر عليكم في المقاصد. من هذه الاشكالات ان الامام صرح بان هذا مما يكره، وهذا معناه انه ماذا؟ انه ليس محرما، مكروه. واحنا حكينا مو عن المكروه، عن البيع الحرام. فالإيمان يصرح ان البيع محرم، هذا اشكال يشكله البحث ويجاب عنه ان شاء الله. يمر عليكم جواب في المكاسب، فان استعمال يكره في الكراهة الاصطلاحية الحالية غير معلوم في زمن النص. زمن النص اذا قال اكره لك ذلك يعني انه مبغوض لي، والمبغوضية اعم من ماذا؟ من الكراهة والحرمة. على اي حال هذا شو اسمه، في حين ان الامام صرح لا يصلح الا بكيل، لا يصلح الا بكيل، ولا يصلح المجازفة. فالرواية ظاهرة في ماذا؟ في الحرمة، كما ذهب اليه جل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. ونصوص اخرى ايضا كالرواية التي بعدها ايضا، ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، يرويها نفس الشيخ بالتهذيب بنفس السند السابق بدون التعبير بيكره او ما يكره. على اي حال المراد ان السيد القوي استدل بروايات اخرى. وين وصلنا في الناس للغرر المنهي عنه في ذلك كله؟ ثم يقول ولو باع المعدود وزنان صح. المعدود اذا بعناه بالوزن يصح، كالبيض في البحرين فانه من المعدود، البحرين يباع فيها البيض بالمعدود حاليا. ولو بعناه بالوزن يقول يصح، ولو باع المعدود وزنا صح. ليش؟ لارتفاع الجهالة إليه يعني بالوزن، وربما كان أضبط من العدل. ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما للانضباط، يعني لو باع ما هو موزون باعه بالكيل أو بالعكس ما هو مكيل باعه بالوزن أمكن الصحة فيهما. ما يلزم هاي، يقول أمكن، يعني يحتمل الصحة ويحتمل عدم الصحة. ليش؟ للانضباط ورواية وهب عن الصالح عليه السلام ورجحه في سلم الدروس، يعني في بيع السلم في الدروس جيد، رجح الجواز. رواية وهب عن الصادق سلام الله عليه، بعد هو أشار إلى الرواية، لابد من قراءتها، بعد لابد من قراءتها. الرواية 23705. خب يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله، وهو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبي محمد بن خالد، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال لا بأس بالسلف، ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. هذه الرواية واردة في خصوص السلف، وهو ما يعبر عنه ببيع السلم. والرواية جملة من الفقهاء استدلوا بها، والصحيح عندهم حتى البعض استدل بها لأي علة، البعض يستدل بها لعمل المشهور، إن تم عمل المشهور وإن كان فيه تأمل يعني عمل المشهور. أقول الرواية من جهة السند لا ينبغي الريب في فساد سندها جدا، فإن وهب المذكور هنا هو وهب بن وهب الذي اتفقت الكلمة على كذبه وأنه ضعيف، بل عبرت عنه بعض النصوص بأنه أكذب البرية، واضح. الروايات في ذمه متضافرة، الروايات في ذمه متضافرة. هذا عند أحد أجداده في وقعة الحرة قتل. لا هو معسكر المدينة، قتل في وقعة الحرة. على أي حال ورواية وهب عن الصارخ عليه السلام ورجحه في سلم الدروس، بدعوى أن الرواية صرحت ما يوزن في ما يكال وما يكال في ما يوزن. فمضافا إلى أنها واردة في خصوص السلام بيع السلام، فإن سندها أيضا ماذا؟ ضعيفون. يقول للانضباط ورواية وهب عن الصارق عليه السلام ورجحه في سلم الدروس، ويحتمل يقول الماتن ويحتمل صحة العكس، يعني بيع المكيل بالوزن ويحتمل صحة العكس وهو بيع المكيل وزنان لا الطارد وهو بيع الموزون كيلان. يحتمل، لا هو ذاكر فقط احتمالات ما رجح شيئا. لا الطارد ليش؟ علل لنا. يقول لأن الوزن أصل للكيل وأضبط منه، وإنما عدل إلى الكيل تسهيلا. واضح المسألة؟ الوزن هو الأصل والكيل إنما هو من باب التسهيل عدل إليه. وهذا الكلام رده السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الدليل إن كان هو نفي الغرر فجواز بيع المكيل بالوزن أو العكس أي بيع الموزون بالكيل يتحقق في بعض الأحيان فيه الغرض وبعض الأحيان لا يتحقق فيه الغرض. مفهومين؟ إن كان الاستدلال بحديث النهي عن بيع الغرر فنقول الحكم يتبع تحقق الغرض وعدم تحققه، متى ما تحقق الغرض فهو منهي عنه ومتى ما لم يتحقق فلا بأس. المدار على ماذا؟ على وجود الغرر، والغرر قد يتحقق وقد لا يتحقق. إن كان الاستدلال إنما هو بحديث الغرر فهذا الجواب، وأما إن كان الدليل هو الروايات الأخرى كما هو المعتمد عند السيد القوئي رحمة الله عليه حيث لم يقبل الاستدلال بحديث النهي عن بيع الغرر، إن كان الاستدلال بالروايات الأخرى فلا بد من خروج المعاملة عن كونها معاملة جزافية. ليش؟ لأنه الروايات الأخرى كما قرأنا ماذا عبرت؟ ما يكال لا يصلح ماذا؟ مجازفتين. شنه الرواية؟ ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفتين. مجري؟ فلا بد من خروج المعاملة عن كونها ماذا؟ جزافية. ليش؟ لأن تقدير مالية المال يقول السيد القوئي رحمة الله عليه المال الموزون تقدير ماليته بالكيل والحال أنه موزون غير ممكن. بالكفتين؟ يقول لأن تقدير مالية المال إذا كان بالوزن أو الكيل فلا يكون تقدير ماليته بشيء آخر موجبا لمعلوميته أو لمعلومية مقدار ماليته. يعني ما يكال إذا قدرناه بالوزن لا يرتفع الجهل، أبقى أقول هذا لو قلناه كم يكون بالكيل؟ بالكفتين؟ المتعارف هو بيع 5 مكاييل ب5 دراهم. خب أنا الآن اعتمدت بدل الكيل اعتمدت الوزن، قلت الكيلو بدرهم. خب لا أدري أنا الكيلو غرام كم كيلا يأخذ؟ أضبط، لكن أدري الكلام أن المتعارف في السوق هو بيع الحنطة بأي شيء بالوزن، أليس كذلك؟ تعرف أنت أن سعر الحنطة دينار واحد، جيد؟ الكيلو من الحنطة بدينار. خب لو قلت لك هذا المكيال عندي سأبيعك مكيالا واحدا من الحنطة بدينار، وأنت تقول لا أدري أن هذا المكيال فيه دينار أو أقل أو أكثر، فيه كيلو غرام أو أقل أو أكثر، هذا المكيال فيه كيلو غرام أو أقل أو أكثر، مجهول بالنسبة إليك. فتقدير مالية الحنطة أنت حتى تصح البيع ولا يعتبر البيع مجازفة، لا بد أن تقدر مالية الحنطة في أي شيخنا حتى لا يطلق عليه المجازفة. ما يهمني أضباط، الأضباطية فارغين منها، ربما يكون هذا الميزان هذا الميزان الذي يوزن به الذهب.
إن هذا في الوزن إذا أضغن كيلة أو
الكلام هو الكلام. لا المتعارف المتعارف أن يخال الحنطة أن يباع كيل الحنطة. الحنطة لا يباع بالوزن مثلا في إيران، يباع بماذا؟ بالكيل. واضح؟ القفيز من الحنطة يباع بدينار في إيران. أنا لو جئت وقلت أبيعك 5 كيلوغرامات من الحنطة بدينار ونحن في إيران، خب سأقول لا، لأن هذه 5 كيلوغرامات تساوي القفيز أم تقول أم تزيد عنه. فالمجازفة موجودة هنا، مو جعل الملار على المجازفة، والمجازفة موجودة. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: لأن تقدير مالية المال إذا كان بالوزن أو الكيل فلا يكون تقدير ماليته بشيء آخر موجبا لمعلومية مقدار ماليته. تبقى أن تتجهل مقدار هذه الحنطة التي ستأخذها، صحيح بالوزن تعرف مقدارها 5 كيلوغرامات من الحنطة، لكن لا تدري هي تساوي قفيزا أو أقل أو أكثر. فالجهالة موجودة من هذه الجهة. خب، فتكون المعاملة بذلك جزافية، ومجرد كون الوزن هو الأصل كما أشار الشهيد الثاني هنا وكما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المسالك، مجرد كون الوزن هو الأصل وإن كان مسلما إلا أنه لا يوجب العلم بمقدار المالية. الفتنين لا يوجب العلم بمقدار المالية فيما من شأنه أن يكال، ما من شأنه أن يكال إذا وزناه لا أدري أنا كم هو وزن، كم كيله. التفت إلى النقطة، هذه الحنطة تباع بماذا؟ بالخيل. خب لو وزنتها أنا أعرف وزنها دقيقا، عرفت وزنها دقيقا حتى بالغرام الواحد بعد، لكن هذا لا يرفع جهالة كيلها. راضي بتكوني من بعد الصلح، احنا ما جايين، احنا قلنا النهي وارد عن شنو؟ عن بيع الجزاف، ما اتكلم عن الغرر. احنا ما جايين نستدل بحديث رفع الغرر حتى يقول لا غرر ولا خطر، احنا نستدل بالنهي عن بيع الجزاف. لا يباع جزافين. تريد تصحح لي من باب الصلح اتنازل لك وتتنازل لي، هذا خرجنا عن موضوع البيع. اكتفت اياي، احنا جايين نتكلم عن حد البيع وحدوده. ولو شق العد في المعدول لكثرته او لضرورتين اعتبر مكيال ونسب الباقي اليه، كما ذكرت الرواية التي قرأناها، الرواية الاولى. مكفتين؟
يعني
نعم، نملأ المكيال، هذا الزبيل مثلا نملأه مرة واحدة ونعده، ثم نعتبر نملأ في مرة ونعتبر العدد هو هذا العدد. اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه واغتفر التفاوت الحاصل بسبب، يحصل عادة تفاوت يسير. احنا شفنا أكثر من ذلك، شفنا العملات المعدنية الصغيرة في إيران، إذا تريد تروح تأخذ خردة مثلا 10,000 تومان تريد تحولها إلى ماذا؟ إلى سكة من الحجم الصغير. أنا رأينا في السوق يجيبون ميزان ويوزنونها، عرفت؟ يحطون جونية من العملات ويوزنونها ويعطونك إياها، عندهم تقدير معين. رأينا في بعض البنوك يعني في إيران هذه الحالة موجودة. خب، واغتفر التفاوت الحاصل بسببه، وكذا القول في المثير والموزون حيث يشق وزنهما وكيلهما. وعبر كثير من الأصحاب في ذلك بتعذر العد والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنف أولى. لا نحتاج إلى الوصول النوبة إلى التعذر، ما متعذر العد. شو سارغ أن نشترط تعذر العد، فنقول لا العد غير متعذر، نقدر نجيب لنا 10 أو 20 عامل ونخليهم يعدون. بكتب سارغ نقول لا تعذر العد، المدار على التعسر وجود عسر او مشقة. يقول وعبر كثير من الاصحاب في ذلك بتعذر العد لكن الشهيد يقول، الشهيد الثاني يقول والاكتفاء بالمشقة والعسر كما فعل المصنفون أو لا، بل لو قيل بجوازه مطلقا، مكتسين يعني جواز العد، الاعتماد في العد على الكيل، زين، سواء كانت مشقة موجودة أصلا أو غير أو لا توجد مشقة أصلا، بل لو قيل بجوازه مطلقا لزوال الغرر وحصول العلم واغتفار التفاوت اليسير يعني كان حسنا، لو قيل بذلك كان حسنا، وفي بعض الأخبار دلالة عليه، فإن الرواية الأولى ما أشارت إلى وجود عسر أو حرج أو تعذر أو نحو ذلك، مثلين، فكأن مثل هذه التفاوتات اليسيرة مغتفرة، ما دام التفاوت يسير جدا، هذا من قبيل الوزن. الآن أنت في من تروح تشتري كيلوغرام يوزن إليك، بس عادة خذ مقدار يسير من التفاوت قد يحصل، لأن هذه الصنجة التي يعتمدها في النهاية صحيح هي وزنها كيلو، لكن مو بالغرام الواحد، يعني مقدار من التفاوتات اليسيرة الجزمان هذا موجود فيها. وفي بعض الأخبار دلالة من عليه، هذا تمام الكلام في المسألة السادسة. المسألة السابعة يقول يجوز البيع جزء معلوم النسبة كالنصف والثلث. أأتي إلى شيء فأشتري منه نصفه أو ثلثه أو ربعه، يقول يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة النصف والثلث مشاعا، مو النصف الشمالي أو النصف الجنوبي، لا، النصف المشاع أو الربع المشاع أو الثلث المشاع، تساوت أجزاؤه كالحبوب والأدهان، فإن الحبوب والأدهان متساوية، لا فرق بين هذه الحبة من السمسم وتلك الحبة من السمسم مثلا، ولا فرق بين هذه الحبة أو القطرة من الدهن وتلك القطرة من الدهن، فهنا يقال ماذا؟ متساوية الأجزاء، أو اختلفت كالجواهر والحيوان. هذا الكارتون مليء بالجواهر، فأشتري من الشيخ حسين رحمة الله حفظه الله وأطال الله في عمره، أشتري منه نصف هذه نصف هذا الكارتون، النصف المشاع، أركز أنا أني أشتري النصف المشاع، تعرفون الإشاعة يعني شنو؟ يعني أن نشترك بعد ذلك، لا مو فقط عدم تحديد، كل لؤلؤة أو جوهرة من هذه الجواهر تكون مشتركة بيني وبينك على نحو التساوي، هو له نصف ولي نصف، مشاع إشاعة بعد، هذا الإشاعة، إذا كانت الأرض مشاعة بيني وبينك يعني أن كل مليمتر أو سنتيمتر في الأرض هو مشترك بيني وبينك، ما يصير تقول هذا إلي وهذا إلك، نعم إذا فرزنا بعد ذلك اتفقنا وفرزنا يصير من باب فض الشركة، واضح؟ إذا كان الأصل الذي بيع جزءه معلوما كالجواهر والحيوان، إذا كان الأصل الذي بيع جزءه معلوما كأرض أو حنطة موجودة أمامنا فنعرف وزنها ومقدارها، فأبيعك نصفها مثلا معلوما بما يعتبر فيه من كيل أو وزن أو عد أو مشاهدة، يختلف بعض الأشياء يكفي فيها المشاهدة كاللؤلؤ مثلا، فيصح بيع نصف صبرتين، إذن لكي يصح بيع المشاع الجزء المشاع الكسر المشاع لابد من ماذا؟ من أن يكون المبيع معلوم أصله. يقول فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة المقدار والوصف، هذه الصبرة معلومة المقدار والوصف من أنها من الحنطة الجيدة أو الرديئة أو نحو ذلك، المعلومة المقدار والوصف، ونصف الشاة المعلومة أمامنا شاة أقول أشتري منك نصفها يصح أيضا، ولو يقول أو الوصف، ونصف الشاة المعلومة بالمشاهدة أو الوصف، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع أقول أبيعك شاة غير معلومها من قطيع بطل، وإن علم عدد ما اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانها. ليش؟ لجهالة عين المليع، نفس المليع مجهول. ولو باع قتيزا، القتيز وحدة من وحدات الكيل، مثيال يكال به، ولو باع قتيزا من صبرة معينتين، لا مجهولها، كلام أمامنا صبرة معينة، صح أقول أبيعك قتيزا من هذه الصبرة بدينار، صح وإن لم يعلم كمية الصبرة، كمية مقدار الصبرة غير معلوم، صح وإن لم يعلم كمية الصبرة. ليش؟ لأن المبيع مضبوط المقدار وهو قتيل. وظاهر عبارة الشهيد الأول هنا وظاهره الصحة، وإن لم يعلم احتمال الصبرة على القدر المبيع، يعني قد لا نحرج أن هذه الصبرة تشتمل على القتيل أو هي أقل من القتيل أو أكثر، متفقين؟ موجودة صبرة، أقول أبيعك قتيزا من هذه الصبرة بدينار، ربما لو كلناها وجدناها تزيد عن القتيس أو تنقص عنه أو تساويه. يقول وظاهره الصحة، صحة البيع، وإن لم يعلم اشتمال الصبرة على القدر المبيع وهو الخفيف مثلا، فإن نقصت، من وين هذا الظاهر؟ من هذا التعبير، فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ للموجود من هذه الحصة أي بحصته من الثمن، وبين الفسخ لترحض الصفقة. اتضحت؟ واعتبر بعضهم، لعل أكثر القدماء هذا، اعتبر بعضهم ماذا؟ العلم باشتمالها على المبيع. واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع، اعتبر بمعنى ماذا؟ اشترط. واعتبر بعضهم العلم باشتمالها على المبيع او اخبار البائع به يخبر، يقول هي تزيد عن القتيز مثلا، والا لم يصح وهو حسن، هذا الذي ذهب اليه البعض حسن. نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه كان متجها، لو قال يكتفى بالظن الغالب غالبا هذه لا تقل عن قتيز. نعم لو قيل بالاكتفاء بالظن الغالب باشتمالها عليه أي على القتيل كان هذا القول متجها، ويتفرع عليه ما ذكره أيضا وهو تخير المشتري إذا نقصت الصبرة يتخير المشتري لتبعض الصفقة يعني. ثم يقول واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما، ركزوا إياه حتى لا نحتاج إلى الإعادة لأن المطلب بسيط وما في عمق سائد، فنشير إليه بالمقدار الذي يتحمل. واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما، هي الأقسام العشرة كلها أشار إليها الشهيد الأول، غاية ما هنالك، إما أنه ذكرها بلفظه بالمنطوق وتارة لا أشار إلى أن ذاك لا يصح، فمعناه أن هذا يصح يعني بعكسه، فموجود في كلام الشهيد هذه الأقسام كلها أشير إليها إذا تأملون. يقول ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما، وجملتها أنها أي الصبرة إما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته، يعني هذه الصبرة نعلم أنها تحتوي على 100 كيلوغرام جيد، أو 100 قتيز إذا كانت مما يكال مثلا جيد، هذه الصبرة 100 قتيز، وثارة لا نجهل لا ندري بالضبط كم مقدار هذه الصبرة. فعندنا حالتين الآن، خلونا ويا الحالة الأولى وهي حالة ما إذا علمنا أن مقدار هذه الصبرة هي 100 قتيز جيد، فإن كانت معلومة فهنا خمس حالات. الحالة الأولى صح بيعها أجمع، هذه الحالة الأولى صح بيعها أجمع، أبيعك هذه الصبرة كاملة بمئة دينار، ونحن نعلم بأن مقدار هذه الصبرة كان 100 قتيز واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ وليش يصح هني؟ لان مقدار المبيع معلوم بعد حسب الفرض، والثمن معلوم ولا توجد جهاله بعد، لا سبب للتوقف في صحه هذا البيع. هذا القسم الاول صح بيعها اجمع. اثنين، وبيع جزء منها. هذا القسم الثاني، وبيع جزء منها معلوم مشاع، يعني ابيعك نصف هذه الصبرة نصفا مشاعا كثرا مشاعا، مو ابيعك بالنصف الشمالي او الجنوبي، لا، انت تشترك معي على نحو الكسر المشاع. ليش يصح؟ لان القدر ايضا ماذا؟ معلوم هنا، وهو ان هذه الصبرة تحتوي على 100 قفيز، وهو بيع للكسر المشاع، وقد اشرنا الى صحته فيما سبق، صرح بصحته. ثلاثة، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، ابيعك قفيزا من هذه الصبرة، ايضا صحيح هذا البيع. ليش صحيح يا شيخ حسين؟ صرحنا منذ قليل بيع قفيزا لا اشكال فيه، لانه من بيع الكلي في المحين، والحال ان المقدار والوقت معلومين هنا، مشري فلا ترتفع الجهالة ولا البيع صحيح. خب، الرابع يقول وبيعها كل قفيز بكذا، ابيعك هذه الصبرة كلها باجمعها، كل ابيعك هذه الصبرة كلها باجمعها بهذا المقدار، بحيث يكون كل قفيز بدينار، وحيث ان المجموع كان 100 قفيز، فالدنانير المفروض تكون ايضا كان 100 دينار، وبيعها كل قفيز بكذا. وهذا ايضا صحيح. ليش؟ لفرض العلم بان مقدار الصبرة كان 100 قفيز، فالمبيع معلوم والثمن معلوم والمشكلة من حل. خب، الخامس، لا بيع كل قفيز منها بكذا. إذن قال وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا. ما الفرق بين الصورتين؟ هذا مجرد قدم كلمة وأخر كلمة، لا فرق. قد يقول الشيخ حسين لا فرق، شوف في فرق شيخنا، ماذا تقولون أنتم؟ وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع، وبيعها كل قفيز بكذا، هذا الرابع مو؟ الخامس، لا بيع كل قفيز منها بكذا. هذا الخامس المراد به أن الصبرة التي هي معلومة المقدار، وأن مقدارها 100 قفيز معلومة، ما عندنا كلام فيها، صحيح؟ لكن أبيعك إياها بهذا النحو. البيع لا يقع على كل الصبرة، بل يقع على كل قفيز تريد شراءه. شوف، أقول لك هذه الصبرة 100 قفيز، أبيعك كل قفيز تريد شراءه منها بدينار. التفت وياي فتقول أنت قبلت. خب، لا، البيع ترى أقول بعتك كل الصبرة، ترى قل بعتك كل قفيز تريده من هذه الصبرة بدينار. فهنا المبيع مجهول، قد تريد 5 قفيزات، قد تريد 10، قد تريد 15، قد تريد 1. اتضحت الاشكال؟ ان القفيز البيع الان حينما اقول لك بعتك كل قفيز بدينار بالمقدار الذي اردته، انت اشتريت كم قفيز؟ انت قلت قبل، خب كم قفيز اشتريت؟ اذا قلت بعد ذلك وقلت تم البيع على هذا، فهنا عدد القفيزات عين. لا، نحن نتكلم ان عدد كل قفيز لن نعين مقداره، واضح؟ بل قلت ابيعك كل قفيز بدينار، فانت قلت قبل، هنا بهذه الكلمات تم البيع حسب الفرض، مع انه مقدار المبيع مجهول. اتضح وجه الاشكالية في المسألة؟ خب، وهذا البيع الخامس ذهب الكثير من الفقهاء بل الاكثر الى فساده. ليش؟ لجهالة المبيع كما اوضحنا. في حين ذهب البعض إلى تصحيحه في القتيز الأول، قال يصح في القتيز الأول فقط، وأما ما زاد عليه فالبيع فيه باطل. واضح؟ بسبب الجهل، لأنه حينما أقول قبل القدر المتيقن أنني سأشتري ماذا؟ قفيزا مجدي. خب، وهذا الرأي هو الذي تبناه سيد الخوي رحمة الله عليه، فقال بأن البيع يصح في القفيز الأول ويبطل في بقية الأقفزة. ليش؟ يقول لأنه البيع في القفيز الأول معلوم، معلوم أن البيع وقع على قفيزا كقدر متيقن، ما زاد عليه لم يقع عليه البيع. وقال بأن هذا من قبيل قولهم آجرتك الدار كل شهرين بعشرة دنانير، فيصح البيع، يصح الإجارة حينئذ في الشهر الأول دون بقية الشهور، لأن القدر المتيقن هنا أنه وقعت الإجارة على الشهر الأول. وبعد ذلك يقول معنى هذه العبارة في نظر العرف أن أني أؤجرك الدار في الشهر الأول بدينار أو بعشر دنانير عفوا، ثم ماذا؟ ثم في كل شهر بعد ذلك إذا تريد أن تبقى بعشر دنانير، أليس كذلك؟ فنقول إذا كان مرد هذه العبارة إلى هذا الأمر كما ذكر السيد الخوئي، فالإجارة تكون صحيحة في الشهر الأول وتكون فاسدة في الشهور التالية. واضح؟ وإن كان نحن نشك في أن هذا هو مفاد مثل هذه العبارة بالنسبة إلى الإجارة أم لا، هذا إن شاء الله بعد الدرس إذا صار وقت نصير خدمتكم. نحن نقول لا، هذا مفادها أني أؤجرك الدار لمدة سنة كل شهرين بعشرة دنانير، غاية ما هنالك أنه قد يقول القائل بأنه في الشهر الأول لك الإجارة ملزمة وفي بقية الشهور لك الخيار في الفئة، أقصى ما هنالك هذا الأمر، فالمدة معلومة، لهذا ليس للمؤجر أن يخرجني قبل السنة وبعد السنة يمكنه أن يخرجني. الآن متعارف في مجتمعنا، هذا قد يكون يختلف من مجتمع إلى مجتمع، بس الآن إذا نريد أن نطبقها على الوضع الحالي الموجود في مجتمعنا مرجعها إلى هذا. خب، فالمدة معينة والمقدار معين. نرجع إلى العبارة، يقول لا بيع كل قفيز منها بكذا، والمجهولة مو قال المعلومة. خب، فإن كانت معلومة اتضح بعد، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث. هذا الظاهر نخليها إلى الدرس القادم حتى لا نعالجها علاج بعد، فإن المتبقي فيها مقدار بسيط، لكن إذا أسرعنا سنعالجه. خب، والحمد لله رب العالمين.